السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص نياتنا له جل وعلا، وأن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 24 من شهر جمادى الآخرة لسنة 45 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة السادس من الشهر الأول لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تعالى، ومع تفسير سورة التوبة، ومع المجلس 15، ومع الآية 79 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما زالت هذه السورة المباركة تبين فضائح المنافقين، وتكشف عوارهم، وتذكر صفاتهم التي بها يعرفون. تصوروا الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يعيشون في ذلك الزمان، بل والمنافقون والكفار في تلك الفترة، عندما تذكر لهم هذه الآيات يعرفون أصحابها غالبا. هذا فلان الذي قال كذا، هذا الذي قال كذا، هذا الذي قال كذا، ويفضحهم الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات المباركات ينزلها الله تبارك وتعالى رسوله وعلى المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى في ذكر فضائحهم وبيان أحوالهم، قال: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. يعني هم لم يكتفوا ببخلهم وامتناعهم عن النفقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، لكنهم صاروا يعيبون الذين ينفقون. يعني احنا نقول في المثل الكويت: فوق شينه قوات عينه. يعني مع سوء فعلهم انهم لا يتصدقون ولا يبذلون، يعيبون الذين يتصدقون والذين يبذلون اموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ان الصحابه رضي الله عنهم كان احدهم يكري نفسه لاجل ان يتصدق. يعني الإنسان يكري نفسه، يعني يعمل ويجتهد ويؤجر نفسه حتى إيش؟ حتى يطعم أهله، حتى يطعم أولاده، حتى يعف نفسه. لا، أحيانا بعض الصحابة كان يجير نفسه لأجل أن يكون عنده مال ليتصدق، يريد أن يتصدق لما في الصدقة من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. فيقول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمال كثير، فقال المنافقون: مراء، رياء، ليش جئت بمال كثير؟ رياء. ثم جاء أحدهم بمال قليل، بصاع فقط، هذا الذي استطاعه، صاع من تمر، فقال المنافق: إن الله لغني عن هذا ونفقته. يعني يعيبون الذي يتصدق بالمال الكثير ويعيبون الذي يتصدق بالمال القليل، لم يسلم منهم أحد. يقول ابن مسعود: فنزلت هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يلمزون ويلمزون، يعني بكسر الميم وضمها، قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. يلمزون أي يعيبون، الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. فدل يقول أهل العلم على أن المقصود بالمتطوعين الذين يبذلون مالا كثيرا، لأن المتطوع هو المتطوع، يعني الذي يتطوع بألف دينار يقال له متطوع أو متطوع، والذي يخرج دينارا أيضا هذا متطوع. لكن لما ذكر بعدها: والذين لا يجدون إلا جهدهم، فدل على أن المتطوعين هم الأغنياء الذين يبذلون المال الكثير، لأنه ذكر الذين يذكرونه الذين ينفقون المال القليل بعدهم: والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي لا يجدون إلا الشيء القليل، هذه طاقتهم، هذه مقدرته، هذا الذي عنده مال قليل، والذي لا يجدون إلا جهدهم، هذا الذي يستطيعه. يقول الله تبارك وتعالى: فيسخرون منهم. أين وجه السخرية؟ في قولهم هذا مراء، وقولهم إن الله لغني عن صدقة هذا، هذه السخرية، ويتضحكون بينهم ويسخرون من الذين آمنوا. فماذا كان الجواب؟ سخر الله منهم، يعني كما تسخرون من المؤمن الله يسخر منكم. وهذا ما يسمى بالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا العمل، الله يستهزئ بهم، هذا جنس أو الجزاء من جنس العمل. وكما قال الله تبارك وتعالى: ويكيدون كيدا، هذا عملهم، والجزاء من جنس العمل، وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا. هذا يسمى الجزاء من جنس العمل. فبعض أهل العلم يرى أن هذه الأمور لا يقال أن الله يستهزئ أو يسخر أو يكيد أو يمكر أو يخادع سبحانه وتعالى، لأنها لا تليق بالله تبارك وتعالى، وإنما سميت بهذه الأسماء من باب المجانسة، أي هم يفعلون، فسمى جزاءهم مثل فعلهم. وبعض أهل العلم يرى أنها لا تكون من الله لمن يستحق، طالما أنهم يستحقون هذا فلا مانع من ذلك، والممنوع منه هو الابتداء، يعني لا يبدأ الإنسان يكيد بالناس، يمكر بهم، يخادعهم، يستهزئ ويسخر، لكن إذا كان هم الذين بدأوا فالراد عليهم لا يعاب على مثل هذا الأمر، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام، أو قال الله تبارك وتعالى: ويصنع الفلك وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالقصد أن هذه تحتمل أنه ذكر فقط من باب الجزاء، وتحتمل أنه ذكر من باب أنهم يستحقون هذا الأمر، وهذا أظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الثاني أي أن هذه الأمور تنسب إلى الله تبارك وتعالى على سبيل المقابلة لهم، إذا فعلوا ذلك جاز أن ينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى، فيقال: يمكر بمن يمكر، يخادع من يخادع، يكيد بمن يكيد، وهكذا، والعلم عند الله جل وعلا. قال: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع، بسبب هذا الفعل الذي فعلوه والنفاق الذي نافقوه. قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهنا أيضا تحتمل معنيين. المعنى الأول أنه على التخيير، كيفك، الله يخير نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يقول له استغفر لا تستغفر شأنك، بس من الحين يقول لك لن يغفر الله لهم، فيكون من باب الإذن. وقالوا إن هذا نسخ في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لك، في سورة المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، فيقول نسختها تلك الآية. لكن النسخ يحتاج إلى دليل أن هذه نزلت بعد هذه. لكن على كل حال، إما أن يقال إن هذا على سبيل التخيير، يعني خيره الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أو أن الله تبارك وتعالى يخبر نبيه أنه لن يغفر لهم، استغفرت لم تستغفر لن يغفر الله لهم، إخبار من الله تبارك وليس من باب افعل ما تشاء، وإنما من باب الإخبار، إخبار استغفرت أم لم تستغفر لن يغفر الله لهم. فتحتمل هذه وتحتمل هذه، والأولى أظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم صلوات ربي وسلامه عليه، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. سيأتينا عندما يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أني إذا زدت على 70 غفر الله لهم لزدت. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، سواء كان أمة الدعوة أو أمة الاستجابة، لأنه كان يتمنى ويرجو أن يسلم جميع الناس. ولما جاءه ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. قال إن تستغفر لهم 70 مرة. هنا هل 70 مقصودة لذاتها أم أنها يعني تذكر من باب التكثير فقط، تذكر من باب التكثير؟ والأغلب أكثر أهل العلم على أنه للتكثير، للتكثير. دائما حرف أو رقم 7 دائما يذكر للتكثير وليس مقصودا لذاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تهوي في نار جهنم 70 خريفا مثلا. طيب، فهذا التكثير وليس المقصود أن الرقم بذاته هكذا. قال فلن يغفر الله لهم، ثم قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، هذه العلة، هذا السبب، لماذا لن يغفر الله لهم؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله، هذه العلة، هذا السبب الذي لأجله لا يغفر الله لهم. ثم بيّن قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبعض أهل العلم يرى في قوله والله لا يهدي القوم الكافرين، بعد أن سماهم كافرين قال كفروا ثم قال فاسقين، قال لأنهم جمعوا الكفر والفسق. يعني قد يكون الإنسان كافرا لكن عنده خلنا نقول يعني شيء من الأخلاق، كريم مثلا، شجاع، جريء، يحمي جاره، عنده أخلاق لكن ما عنده توحيد، كافر. يعني أبو جهل كمثال كان شجاعا، ولما قتل أبو جهل وقف عليه عبد الله بن مسعود ووضع رجله على صدره، فنظر إليه أبو جهل قال لقد رقيت مرتقا صعبا يا روي على الغنم، يعني أنت ضعت رجلك على صدري؟ قالوا ما هو إلا أنك قتلتم رجلا، يعني شجاع، في شجاعة، لكنه كافر فاجر، لكنه شجاع. المنافقون كفر ودناءة أخلاق، يعني جمعوا الكفر ودناءة الأخلاق مع بعض، فإذاك سماهم مرة كافرين وسماهم أخرى فاسقين، فجمعوا الشر من كل وجه، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار دون باقي الكفار. قال سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. المخلفون وليس المتخلفون، مع أنهم متخلفون وهم الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا أن يخرجوا، واستثنى فقط من لم يكن من أهل القتال كالشيوخ والنساء والأطفال والعبيد والزمنة يعني المرضى والمعذورون الذين لا يملكون يعني شيئا يقاتلون به، لا فرس لا سلاح لا كذا. فهؤلاء هم الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين أمرهم النبي بالبقاء وهما اثنان: علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة. علي تركه على أهل المدينة على أهل بيته، ومحمد بن مسلمة تركه على أهل المدينة، ولم يعذر أحدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المخلفون هم الذين تعذروا بأعذار كاذبة حتى لا يحضروا هذا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سوء يعني ما جوزوا به أنه رجع المسلمون بغنيمة دون قتال في هذه المعركة، رجع المسلمون بهذه المعركة بغنيمة دون قتال، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وصل إلى هناك، فر الروم النصارى، نصارى الروم ونصارى العرب، فروا وتركوا غنائمهم، أخذ الغنائم ورجع صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى لهم: فرح المخلفون، أي ابتداء بمقعدهم أي بقعودهم. وقال مخلفون أي خلفهم الله بما أوقع في قلوبهم من الجبن والجزع والخوف، فهم مخلفون، لأنهم لو خرجوا فيكم كما قال الله تبارك وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، فصاروا مخلفين وليسوا متخلفين فقط بل مخلفين، خلفهم الله تبارك وتعالى. قال: فرح المخلفون بمقعدهم خلافة أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهل اكتفى الأمر أنهم كرهوا؟ لا، صاروا يعيبون، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزونهم، فلم ينفقوا ولم يسكتوا عمن أنفق. قال الله تبارك وتعالى: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لأن همهم العظيم الدنيا، سواء في محافظة على حياتهم أو في محافظة على أموالهم، هذا همهم. يقول: وقالوا لا تنفروا في الحر، أيضا هذه جديدة، هذه أيضا، أي قال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، يعني أيضا يخذلون غيرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجميع يخرج، هؤلاء يأتون لبعضهم بعضا، يقول: لا تخرج، حر شديد. يعني الرسول يقول شيئا وهم يعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون إخوانهم من المنافقين أو من الكفار، من المنافقين أو من ضعيفي الإيمان أو من أقاربهم، يقول: لا تنفروا في الحر، لأن غزوة تبوك كانت في رمضان وكانت في حر شديد في تلك السنة، فقالوا: لا تنفروا في الحر. يقول الله تبارك وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا، لا تنفروا في الحر. طيب، حر نار جهنم، حر هذا يزول، حنا الحين عندنا صيف حر ثم يزول، يأتي شتاء ويأتي ربيع ويأتي خريف ثم وهكذا، تجول الحر يزول هذا في الدنيا. يبين لهم: قل نار جهنم أشد حرا، إذا خايفين من حر الدنيا ألا تخافون من حر الآخرة؟ وإذاك ختمها بقوله: لو كانوا يفقهون. لكن ما يفقهون، هؤلاء ما يفقهون، ما يعقلون، ماذا يخرج من أفواههم؟ لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، كما قال الله تبارك وتعالى عنها: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وأخبر أنها تغلي بكفارها، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نار بني آدم التي توقدون عليها جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله والله إنها لكافية، يعني لو عذب الناس بالنار هذه الدنيا لكانت كافية. قال فإن نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا. صوروا أعاذنا الله وإياكم من هذه النار، فضلت عليها 69 جزءا. بل إنه جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى ربها، قالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله جل وعلا بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر في الصيف وأشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء. فالنار ليست فقط حر، حر وبرد. وإذا قال الله تبارك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني من عذاب النار البرد، البرد الشديد الذي يؤذي العظم، يؤذي الإنسان كما تؤذيه الحرارة. والآن سمي شيء يسمونه الكي البارد، يسمونه كي. فالقصد أن هؤلاء قالوا لا تنفروا في الحر، فرد الله عليهم يقول قل لهم نار جهنم أشد حرا. ويذكر أن رجلا دعاه الحجاج بن يوسف إلى طعام، قال تعال كل معي. فقال له هذا الرجل، قال للحجاج، قال دعاني من هو خير منك. فغضب الحجاج، قال ومن هذا الذي دعاك؟ قال دعاني الله للصيام فصمت. ما يقدر يقول شيء، شو يقول؟ قال دعاني الله للصيام فصمت. قال أفطر اليوم وصم غدا. قال أفعل إذا ضمنت لي أن أعيش إلى غد. قال الحر شديد، اليوم حر كنت صايم. قال الحر شديد، قال نار جهنم أشد حرا. قال الطعام طيب، لا يطوفك. قال الطعام طيب، قال والله ما طيبته أنت ولا يد الطباخ، وإنما طيبته العافية. قال فاخرج إذن، اذهب. إذن نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها شديدة الحرارة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقل أهل النار عذابا، قال هو رجل يوضع تحت قدميه جمرتين يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أخفهم عذابا. جمرتان توضعان تحت قدميه يغلي دماغه منهما والعياذ بالله. وذلك الإنسان لابد أن يجتهد في هذه الدنيا بحيث أنه ينجو من هذه النار. وهناك حديث مشهور عند الناس أن النار أوقد عليها 100 سنة أو 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وإن كان منتشرا بين الناس لكنه لا يثبت، أخرجه الترمذي وضعفه الترمذي نفسه رحمه الله تعالى. فهذا الحديث وإن كان مشتهرا فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أيضا تحتمل معنيين. المعنى الأول أنه وعيد وتهديد، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أنه فيه وعيد من الله تبارك وتعالى أنكم إذا كنتم كذلك فستضحك، فيكون خبرا، فستضحكون قليلا لكن ستبكون كثيرا، لأن الضحك سيكون في هذه الدنيا فقط، والدنيا محدودة، أما البكاء فيكون إلى الأبد في نار جهنم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فيكون خبرا، يعني اضحكوا، خبرا فيه زجر، اضحكوا قليلا لكنكم ستبكون كثيرا، أو يكون بيان حال، أي حالهم التي سيكونون عليها الآن، سيضحكون قليلا لكنهم في النهاية سيبكون كثيرا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي خوفا من الله تبارك وتعالى، هذا العاقل. أما هؤلاء الذين سلبت منهم عقولهم فهم كالأنعام، بل أضل من الأنعام، فإنهم يضحكون قليلا ولكنهم سيبكون كثيرا، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. ثم قال: جزاء بما كانوا يكسبون، أي لبيان أن هذا كله ليس فيه شيء من الظلم، وإنما جزاء بما كانوا يكسبون، فدل على أن الإنسان إنما يدخل النار بكسبه، كما أنه يدخل الجنة بكسبه، أي بسبب كسبه يدخل الجنة، لا أن الجنة ثمن لكسبه، بل لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، وما كسبنا فضعيف، صلى الله عليه وسلم وإياكم من أهل الجنة، كسبنا ضعيف لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، والنار لا يدخلها أحد وهو مظلوم أبدا، وإنما يدخل النار بما كان يكسب في هذه الدنيا. قال سبحانه وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، يعني إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، خاصة أنهم أصابهم القهر، لأن رجعوا بغنائم وما في قتال، لا أحد مات، لا أحد تعور، لا أحد أصيب، ما في شيء، أمور طيبة جدا، رجعوا كما ذهبوا بل بغنائم، يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن رجعك الله، أي إلى المدينة، إلى طائفة منهم، قال إلى طائفة منهم ولم يقل إليهم، لم يشملهم جميعا، وإنما قال إلى طائفة منهم، لماذا؟ لأن المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منهم هؤلاء المنافقون هم الأكثر، ومنهم أناس أيضا من المنافقين لكنهم تابوا إلى الله تبارك وتعالى فأخرجهم، ومنهم العصاة وهم عشرة، ثلاثة مع بعض وسبعة مع بعض، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الشاهد من هذا أنه قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يريد الذين لم يتخلفوا معصية وإنما تخلفوا نفاقا واستمروا على نفاقهم ولم يتوبوا، فأخرج الذين تخلفوا معصية وأخرج الذين تخلفوا لعجزهم وعدم قدرتهم، وأخرج الذين ليسوا من أهل القتال وأذن لهم بالتخلف، وأخرج الذين أمرهم النبي أن يتخلفوا، وأخرج الذين تابوا من المنافقين، لم يبق إلا المصرين على النفاق. هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى عنهم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، أي المصرين على النفاق، الباقين على حالهم، فاستأذنوك للخروج، أي فيما يستقبل في معارك أخرى، لأنهم يبون الدنيا، يريدون الدنيا، يريدون الغنائم. يقول: فقل لن تخرجوا معي أبدا. أبدا لن تخرجوا معي أبدا. ولن تقاتلوا معي عدوا. أي قتال، أي خروج، أي عدو، ما في أي مشاركة ولا شيء، كلها نكرات. أي قتال، أي عدو، أي خروج، ولا شيء أبدا. ولن تقاتلوا معي عدوا أبدا. لماذا؟ قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، أنتم اللي اخترتم. بالعكس أنا قلت لكم اخرجوا، أنتم أردتم هذا. فلذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بهذا الخبر. قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. اقعدوا مع الخالفين أي الذين لم يخرجوا للقتال، ممن ليسوا من أهل القتال، أنتم كأمثال كالنساء والأطفال والزمنة والمرضى والشيوخ والعبيد وغيرهم، خلفوا مع الخالفين، اجلسوا اقعدوا مع الخالفين هؤلاء. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي من المنافقين لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وهذه الآية لها قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاءه ابنه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا صحابي جليل وأبوه رأس المنافقين يخرج الحي من الميت، عبد الله بن عبد الله، عبد الله الابن التقي المؤمن الصحابي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أعطيتنا قميصك نكفن به أبي. هو حزين على أبيه، هو يعلم أن أباه كان رأسا في النفاق، بل هو الذي واجه أباه كما مر بنا لما رجع النبي من غزوة المريسيع وكان قد قال الخبيث لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فوقف ابنه عبد الله في وجهه قال أنت الذي قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لرسول الله الأعز وأنت الأذل. يقول لوالده، يقول رسول الله هو الأعز وأنت الأذل، والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أموت أو تموت، ما تدخل. كيف تتكلم على النبي بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الابن يعني أخذته الشفقة على أبيه، خاصة وأن أباه يعني صحيح رأس في المنافقين لكن هو يظهر الإسلام، هو يظهر الإسلام، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعره قميصه، يعني أن يأخذ قميص النبي ويلبسه أباه لعل الله تبارك أن يغفر له. فأعطاه النبي قميصه، وقالوا إنما أعطاه النبي قميصه لأنه في غزوة بدر، وهذا ذكرناه لما نتكلم عن سورة آل عمران سورة الأنفال، في غزوة بدر لما كان الأسرى من قريش كان من ضمن الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجدوا له قميصا يناسبه فأعطاه عبد الله بن أبي بن سلول قميصه، فالنبي لم ينسى هذا لعبد الله بن أبي بن سلول، يعني أعطى عم النبي قميصه، فأعطى النبي قميصه لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فألبسه إياه وكفنه فيه ودفنه. ثم قام النبي يريد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فجاءه عمر فجذبه، جذب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تصلي عليه؟ قال نعم. قال إنه منافق، هو الذي قال ليخرجن الأعز منها الأذل، هو الذي قال سم من كلبك يأكلك، هو الذي فعل، هو الذي ترك، هو الذي كذا، هو الذي كذا، يعدد له ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول. ثم أليس قد قال الله تبارك وتعالى لك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني، يعني على التخيير. فشد ثوبه من عمر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فجاء التشريع من الله تبارك وتعالى في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غيره، بس صليت عليه لا تصلي على غيره إذا عُلف نفاقه. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن سر النبي صلى الله عليه وسلم عند حذيفة، وكان يقال له صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه ينظرون إلى حذيفة، إذا مات أحد ينظر صلى عليه حذيفة ولا لا، إذا رايح حذيفة يشوفونه، إذا صلى عليه حذيفة صلوا عليه، إذا لم يصلي عليه حذيفة لا يصلون عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى له أسماء المنافقين الذين كان يعرفهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تدعو له عند قبره. لماذا؟ قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، لهذا السبب لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. هذا تذكير بدورة مفاتيح الطلب، إن شاء الله تعالى ستقام يوم السبت بعد القادم، ليس غدا، يعني بعد 8 أيام إن شاء الله، في الأول من رجب إلى 7 من رجب إن شاء الله تعالى، 13 من شهر يناير إلى 19 من شهر يناير إن شاء الله تعالى. وستقرأ فيه مجموعة من المتون بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء يوميا، بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. والمتون التي تقرأ كتاب في طلب العلم، كتيب لطيف في طلب العلم، البين في اقتباس العلم والحذق فيه، ثم 3 الأصول، ثم القواعد 4، ثم كتاب التوحيد، ثم 40 النووية، ثم المقدمة الفقهية الصغرى، ثم تفسير سورة الفاتحة والحزب 60، يعني نصف الجزء 30، ثم نخبة الفكر في مصطلح الحديث، ثم مجمع الأصول في أصول الفقه، ثم قصيدة في الأدب وهي قصيدة الألبيري تائية الألبيري. فندعوكم إن شاء الله تعالى لحضور هذه الدورة، اقتطعوا من أوقاتكم، شلون تسافر الحين تأخذ لك إجازة شهر حق السفر كذا، خذ لك إجازة أسبوع لتحضر مثل هذه الدورات. صلى الله تبارك وتعالى يوفق الجميع في مسجد الياقوت في الصديق 7 إن شاء الله تعالى. والكتب راح توزع إن شاء الله تعالى في أول يوم، توزع الكتب على الحاضرين في الدورة. يقول: هل دعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صحيح؟ أنا أتصور غير صحيح هذا الدعاء. نعم، نسمع الكثيرين يدعون بهذا الدعاء، هو غير صحيح. هذا قاله موسى صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه كان فيه علة في لسانه، كما قال فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وقال موسى: أرسل معي أخي هارون هو أفصح مني لسانا. وذلك ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام أكل جمرة في صغره وضعها في فمه ثم ألقاها فصار فيه ثقل في لسانه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الأصح من هذا، إذا لم يكن، إذا كان فيك شيء من هذا، يعني فيك ثقل في لسانك، قل هذا الدعاء: ربي اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إذا كان في لسانك عقدة. أما إذا لم يكن فيك شيء، الحمد لله سليم 100%، قل: اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واطلق لي لساني يفقه قولي. لكن لا تقول احلل عقدة من لساني وانت لسانك ما في عقدة، ما في داعي. يعني أنا أذكر مرة حضرت درسا، فكنت ضيفا يعني أتكلم، فالذي يقدمني جزاه الله خير قال: نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبه ويسر أمره ويحلل عقدة من لسانه نفقه قوله. قلت له لو فيني عقدة من لسان ما دعيتوني، ما فيني شيء الحمد لله، ليش تدعي علي؟ فالقصد أن يعني هذه يقولها الذي فيه شيء في لسانه يقول هذا الدعاء والله أعلم. أي قل كيف يصلي الأسير والمسجون وكيفية الوضوء. يعني الأسير صلى الله عليه وسلم أسرى جميع المسلمين، الأسير والمسجون والمريض كل هؤلاء يعني يدخلون في قول الله تبارك ما جعل الله عليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج أبدا. الدين له الحمد والمنة دين يسر، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، والأمر كلما ضاق اتسع، له الحمد والمنة. فبالنسبة للأسير أو المقيد أو المريض الذي لا يستطيع الحركة يصلي قدر طاقته على الطريق، يعني إذا كان لا يستطيع أن يستقبل القبلة يصلي إلى غير القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، لا يستطيع أن يتيمم يصلي صلاة فاقد الطهورين، لا يستطيع أن يتحرك يعني سجودا وركوعا يومئ إيماء، ما يستطيع أن يومئ يصلي بقلبه بنيته أو بعينه، يعني لا يترك الصلاة. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، فلا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة بأي حال من الأحوال. ملابسك نجسة ما تستطيع أن تزيل هذه النجاسة، صلي وهي موجودة طالبك لا تستطيع أن تزيلها. فاتقوا الله ما استطعتم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان الذي يستطيع يفعله، فالأسير والسجين والمقيد والمريض والتائه وكل هؤلاء يعني يصلون بالحالة التي هم عليها، ولا يتركون الصلاة بحجة أنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة أو بحجة أنه لا يستطيع أن يتحرك أو بحجة أنه على ثوبه نجاسة. لأن كثيرا من المرضى يعني في المستشفيات ما يصلون، لماذا؟ يقول علي نجاسة مثلا ولا استطيع أن يتطهر، هذا كلام غير صحيح. بالعكس، المريض هو أحوج الناس إلى الصلاة، أحوج الناس إلى أن تكون علاقته مع ربه كبيرة قوية سبحانه وتعالى، فلا بد أن يصلي ويهتم بهذا الأمر. وكذلك بالنسبة لصلاة الجمعة يصلون جميعا في السجن مثلا، يصلون جميعا في السجن في المستشفى، يصلون جميعا في المستشفى، أو تسقط عن صلاة الجمعة إذا ما استطاعوا، لكن إذا كان يمكنهم أن يصلوا جمعة يصلون جمعة، قد قدم أحدهم ويخطب فيهم خطبة يسيرة ثم يصلونها جمعة، مثل الذين يكونوا مثلا في العمل أحيانا، هل يعملون على مدار الساعة 24 ساعة لابد يكون أحد موجود مثل عمال النفط وغيرهم وكذا، يصلون في أماكنهم لأنهم لا يستطيعون أن يتركوا هذا المكان، يصلوا الجمعة في مكانهم يخطبون ويصلون طالما أنهم غير مسافرين. لكن إذا كانوا مسافرين هذا موضوع آخر، الجمعة لا تجب على المسافر، لكن أتكلم عن المقيم الذي لا يستطيع أن يترك مكانه، إذا كان هناك مجموعة معه يصلونها جمعة والحمد لله. نعم.
بالنسبة للصلاة لو أنا وصلت آخر ركعة وأنا عارف إني آخر ركعة، هل أدخل معهم الصلاة ولا أنتظر الجماعة الثانية؟
ليش تأخر؟ قول أتوب. قول أتوب. طيب، يقول لو تأخرت عن الصلاة فجئت في الركعة الأخيرة فماذا؟ هل أنتظر جماعة ثانية أو أدخل مع الجماعة؟ لا، أدخل مع الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال إذا جئت والإمام راكع فاركع وعدها ركعة، وإذا جئت والإمام سائل فاسجد ولا تعدها شيئا. تدخل مع الإمام لو كان في التشهد الأخير، إلا إذا كان هذا غير الإمام الراتب، مثلا مصلى أو جماعة ثانية، لا تنتظر هنا. أما مع الإمام الراتب إدراكك شيء مع الإمام الراتب أفضل من إدراك جماعة مع غيره. هنا لا لا خلاص. نعم.
أحسن الله شيخ، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، هل هذا حديث صحيح؟ وإن كان صحيح يعني كيف، هل هذا رؤية عينية؟ كيف نرد على الذين يقولون دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب دعوة الخوارج المجسم؟
إيش دخل هذه بهذه؟
لأن يقولون هذا أنتم مجسم وتثبتون.
يقول حديث رأيت ربي في أحسن صورة، هذا الحديث يعني رؤية منام، رأيت ربي في أحسن صورة رؤية منام وليست رؤية حقيقية. ثم الحديث ضعيف لا يثبت، الحديث ضعيف لا يثبت. طيب، ما حكم الموظف الذي لا يؤدي عمله بالكامل من مهامه المنوطة إليه سواء كان مدرسا أو موظفا أو عسكريا أو غيره؟ يعني من أسباب الفساد في بلاد الإسلام بشكل عام وفي غيرها هو عدم أكل الحلال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ثم قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام فأنى يستجاب له. كثير من الناس يشكو اليوم من عقوق الأولاد أو عقوق الوالدين أو يشكو من عدم البركة في المال أو يشكو من سوء العلاقة مع زوجته أو الزوجة تشتكي من سوء العلاقة مع زوجها أو أي شيء من الشكاء أو عدم استجابة الدعاء، لأن كثيرا من الناس اليوم صاروا يتساهلون في أكل الحرام، غش وسرقة ورشوة ولا يتق الله في عمله ويأخذ ما لا يستحق ويسجل إن داومه ما داوم ويسجل إن شو يسمونه اللي يطلعون ها لا خفارة أو ال ها أوفر تايم يسمونها، يعني وقت زائد على العمل أو مواقع وما يروحون لها أو يأخذ مالت كمبيوتر وما عنده كمبيوتر أصلاً، غيرها من الأشياء المهم يأخذ ما لا يستحق، بدلات هذه البدلات المحرمة وهذه كلها لا تجوز هذه، وهذه من أسباب عدم التوفيق وعدم البركة وعدم استجابة الدعاء وعقوق الأولاد وعقوق الوالدين ونشوز الزوجة ونشوز الزوج. هذه الأمور يجب أن لا نتهاون فيها. فإذا كان دكتوراً في الجامعة يحابي هذا ويعطي هذا ويزيد هذا وينقص هذا أو يتكبر على هذا أو يكلم نفس خايسة أو غير ذلك أو يكون مديراً أو يظلم غيره أو يقول لهذا لا تداوم روح لك أسبوع لك شهر لا أشوفك يلا خذ راحتك أو روح ادرس برا وأنا سجلك حاضرة، كل هذا حرام، كل هذا مال حرام يتعاطاه الناس وهم لا يشعرون، وهذا أفسد علينا كثيرا من أمور حياتنا. عندما نأكل هذه اللقمة الحرام، عندما نأخذ هذا المال الحرام الذي لا نستحقه، فلابد الإنسان يحرص أن يأكل الحلال وأن يطعم أولاده وزوجه الحلال حتى تستقيم أمورنا. لكن إذا تساهلنا في هذا وصار أكل الحرام مثل شربة الماء ولا بأس ولا كذا، أفسد علينا حياتنا كلها والله المستعان. يقول تم سرقة حساب الواتساب الخاص بي، ثم أخذ هذا السارق بإرسال رسائل إلى جميع أصدقائي بدفع مبالغ مالية عن طريق رابط الدفع المباشر، وبالفعل دفع الكثير منهم مبالغ كبيرة جدا، ما الحكم بيني وبين أصدقائي لأنهم دفعوا ثقة في وتم خداعهم؟ لا، ليس عليك شيء أنت، وأنا من الآن أقول يعني احذروا من هذا، هناك ناس استغفر الله لا يحللون ولا يحرمون، يعني يأخذون المال الحرام يسرقون حسابات الناس ثم يخاطبون أنا محتاج وأنا كذا وأنا كذا وهو كذب وزور، وهذا المال يعني لن يبارك له فيه قطعا وسيبقى لك ذخرا عند الله تبارك وتعالى، قطعا الذي دفع مالا يعني سيبقى لك ذخرا عند الله تبارك وتعالى. هذا الرجل إن كان كافرا أخذ من سيئاتك وألقيت عليه، وإن كان مؤمنا أخذت من حسناته يوم القيامة وكانت لك، والمال غير مكتوب لك أصلا. لكن أنا أحذر، يعني هذا عاد شيء ثاني، إن كل إنسان إذا جاتك رسالة من واحد فعلي أنا فلان توهق كذا اتصل فيه قل له كلمني خلي أسمع صوتك، لأن الآن فعلا كثرت مثل هذه الأشياء، السرقات والتلصص ثمون هكر هذه يسمونها، فيحذر الإنسان حقيقة من هذا كله. نعم. طيب، ويقول عن غلاء المهور في أوروبا، يعني المسلمون في أوروبا يجدون مشكلة في غلاء المهور لأنهم يعني بالكاد يجدون عملا هناك، وبعضهم لا يجد عملا وإنما يعني تعطيه الحكومة هناك مبلغا من المال يتعيش به، فلا يستطيع أن يوفر مبالغ كبيرة يقدمها مهرا لزوجة عربية، ويقول أن هناك يعني يطلب منا مهورا كثير. ذكر كم ولا ما ذكر؟
50,000 يورو.
والله 50,000 يورو. طيب المهم، فعلى أولياء الأمور وعلى النساء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وهو قضية أخذ المهور الكثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبرك النساء أيسرهن مهرا، أبرك النساء، خاصة في دولة في دول الغرب هناك يحتاج المسلم أن يكون قريبا من المسلم، فقضية أنه يغالون بالمهور فيفر الشباب لأنهم أيضا بحاجة للزواج، خاصة لانتشار الفساد هناك وعدم القدرة على يعني الصبر أو ما شابه ذلك، فإنه قد يلجأ إلى الحرام أو يلجأ إلى الزواج من كتابية أو غير ذلك. فقل على الآباء والأمهات أن يتقوا الله تبارك وتعالى، النساء كأن يتقين الله تبارك وتعالى في تخفيف المهر حتى يتسنى للشباب أن يتزوجوا البنات وتستقر أمورهم، هذا هو الواجب حقيقة. أما قضية طلب الطلاق لأجل أن تصبر على الحكومة، فنذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. فعلشان يعني لعاعة من الدنيا لأجل شيء من المال يأتي الإنسان ويحرم نفسه من الجنة أو يعرض نفسه لدخول النار، هذا شيء يعني صعب جدا. فعلنا أن يتقوا الله تبارك وتعالى. ها طلع لك سؤال؟ لا واحد. يقول إذا سافرت إلى بلاد غير مسلمة وأكلت لحم خنزير بالغلط فماذا علي؟ عليك أن تستغفر وعليك أن تحذر مرة ثانية، تسأل هذا اللحم هل هو خنزير أو لا، لأنهم لا يهتمون بهذا، لا يبالون، فعليك أن تسأل قبل أن تأكل. الله المستعان. طيب هذا يقول: أحد أقاربي له 6 بنات، اثنتان منهن غير عاقلتين والأربع الأخريات متزوجات، فقام بكتابة جزء من أملاكه لهاتين البنتين مقابل مصاريف زواج أخواتهن، هل هذا الفعل صح أم عليه وزر؟ هو الأصل العدل بين الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا. وبالنسبة لهذه المسألة أنه إذا علم علم اليقين أن هؤلاء البنات أو هاتين البنتين يعني لن يتمكنا من الزواج، فيعطيهما بمقابل ما أعطى أخواتهن للزواج ويضعه في حسابهن أو وينميه لهما، لكن لا يعطيهما زيادة على الأخوات الأخريات، وإنما يعدل بين الجميع كما أعطى المتزوجات يعطي غير المتزوجات، والله أعلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. من هم الأصاغر؟ يعني المقصود أن الإنسان يطلب العلم على كبار العلماء ولا يطلبه على المبتدئين، لأن المبتدئ إلى الآن يعني يجهز نفسه إلى أن يكون عالما، فإذا كان في ابتدائي الطلب كذا لا يبدأ على الكبار إذا وجد هذا، لكن إذا لم يوجد فلا بأس أن يأخذ من الصغار، لكن إذا وجد الكبار فالأصل أن يأخذ منهم. ولذلك نص أهل العلم على أن الإنسان إذا أراد الفتوى يذهب إلى الأعلم الأورع الأتقى، يذهب إلى الأعلم الأورع الأتقى، هو الذي يذهب، لا يذهب إلى غيره. مثل قضية الطب الآن، لما واحد يعالج مثلا يسأل عن الطبيب الأفضل، الأعلم فيذهب إليه، وإذا أراد أن يبني يذهب إلى أحسن مكتب هندسي، يذهب إلى أحسن، خاصة أن هذا ما فيه فلوس يعني، تسأل سؤال يعني يمكن مكتب هندسي يقول غالي ولا كذا ما أقدر عليها، موضوع ثاني، لكن إذا كان كلهم نفس القيمة يذهب إلى الأفضل. فكذلك في السؤال يسأل الأعلم الأتقى الأورع، فإذا لم يتيسر هذا ينزل يبدأ يعني يقلل الشروط التي عنده. نعم. النظرة الشرعية من الجوال يعني ترسل صورتها. أي طبعا ما يكون هناك انفراد بينك وبينها، تكون أمام عند أهلها إذا أردت الوجه كما ترى في الزيارة الصحيحة، تكون مع أهلها أهم شيء. لا أنت مش مشكلة. هل عنده سؤال؟ نعم خلاص قبلك. فرجعك الله. إيه؟
لا يقاتلون معه أبدا.
نعم.
هل هذا في أغلاق باب التوبة لهم؟
لا. وإذا قلنا طائفة فرجعك الله إلى طائفة منهم، قلنا طائفة تابوا، باب التوبة لا يغلق على أحد، قاعدة، أي أحد حتى لو كان أكفر الكفرة. وإذاك ماذا قال الله لموسى وهارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هو كان يقول أنا ربكم الأعلى. فإذا كان فرعون يدعى إلى التوبة، ومع يقين أنه إذا دعى التوبة تاب، ما يقال لا تقبل توبته، فغيره من باب أولى. نعم تفضل. صدقك أو كذب، إيش فيه؟ إيه نعم، لا شيطان من الشياطين. اي نعم، آية الكرسي لما يسأل عن أبي هريرة لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حارسا للمال، فجاءه سارق فأمسك به أبو هريرة، قال لا أرفع عنك إلى الرسول، قال أنا ذو حاجة وذو عيال وكذا، فأشفق عليه وتركه. طبعا ما سرق شيئا لكن تركه انصرف. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ما صنع صاحبك البارحة؟ قال الرسول ذكر لي أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة، قال كذبك وسيعود. يقول فانتظرته فجاء فأمسكت به فأعاد نفس الكلام فأشفقت عليه. يقول فتركته، فقال ما صنع أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول أنه ذكر أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة، قال كذبك وسيعود. يقول فانتظرته فجاء فأمسكته، قلت لن أترك هذه المرة. قال أو أعلمك آية إذا قرأتها تكون لك حصنا من الشيطان، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فترك أبو هريرة. فلما أصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع أسيرك البارحة؟ يقول فقلت له ذلك، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يعني أن آية الكرسي فعلا تكون حصنا من الشيطان، ذاك يحرص الإنسان دائما قبل أن ينام أن يقرأ هذه الآية المباركة آية الكرسي. والشيطان هنا ليس بالضرورة أنه إبليس العود يعني أبوهم، لأن الشياطين كثر، وإبليس عرشه على الماء ويرسل جنوده في كل مكان، ويقال لهم أباليس أو يقال لهم شياطين ويقال لهم كذا، لكن إبليس العود ما أدري يمكن يروح حق الخاصين يعني. طيب دعاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، نطق هذا الدعاء صحيح؟ وما عن جبلتها، جبلتها يعني خلقتها عليه، جبله خلقه على هذه الصفة يعني. يقول الفرق الخوارج الروافض القدرية المرجئة الجهمية الجبرية الجهمية، عادها مرتين الجهمية ولا أنا قريتها مرتين، التي عدها ابن الجوزي أصول الفرق في كتابه تلبيس إبليس، هل من شاء سياسي أم عقدي؟ كلهم عقدي ما عدا الخوارج والرافضة، أصل خروجهم سياسي ثم انتحلوا عقائد يعني أخرى، وإلا كل هذه الفرق يعني خروج عقائدي، الخوارج خروج سياسي والروافض خروج سياسي، ثم بعد ذلك تبنوا عقيدة المعتزلة في الجملة، وبعضهم يعني خالفها في شيء. يوجد رجل يقول: إذا الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلماذا لا يهديني؟ قلت له: الله يهديك إذا أردت الهداية ويضلك إذا أردت الضلال. فقال: غير صحيح. نعم، الله تبارك ويهدي إليه من أناب، الذي ينيب إلى الله ويريد الهداية يهديه الله، الذي لا يريد الهداية لا يهديه الله تبارك وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ودعوا أن ليش الله يهديني وما يسلك سبل الهداية، كما قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة تجري على اليبسي. لابد الإنسان إذا أراد النجاة أن يسلك طريقة النجاة. والآن يقول: ليش الله؟ طيب ليش الله ليش ما تقول يرزقني وأنا قاعد ما أعمل؟ لا، يروح يعمل، ما يقول ما أعمل، يروح يأكل، ما يقول شبعني وأنا جالس، يلا يشبعك الله وانت جالس، لا تأكل ولا تتزوج ولا تعمل، ما يقبل هذا الشيء. لكن في الهداية يحط هذا العذر، وهذا كلام باطل، هذه يعني قضية جدلية يعني سفسطائية كما يقال، يعني شيء لا يقبله العقل. يقول: أصلي الفرض في المسجد لوحدي وأنا على كرسي، وجاء أحد وقف عن يميني مدة تتجاوز ركعتين، فسلمت وقطعت الفرض بدون تسليم، وصليت معه جماعة وقدمته الإمام بحكم أني أصلي على كرسي، ما حكم ما فعلناه؟ يعني أنت صح وهو غلط، يعني غلط أنك تأتم بإنسان يصلي على كرسي، لأن العاجز عن ركن لا يأم القادر عليه، العاجز عن ركن لا يأم، ما يصير واحد يصلي على كرسي يأم من يصلي قائما، ما يصلح أبدا، إلا إذا كان إماما راتبا يرجى زوال علته، أما إذا كان لا علته دائمة أو ليس إماما راتبا فلا يأم، وإنما يكون مأموما، فهذا خطأ أن جاء وأتم بك هذا أمر. الأمر الثاني: كون قطعت الصلاة أو حولتها إلى نافلة، وكان الأصل تحولها إلى نافلة حتى تدرك جماعة، تصلي جماعة مع هذا الشخص وتجعله إماما، يعني أنت صح لكنه غلط. من المعلوم أن اليهود قتلوا الأنبياء والنصارى عبدوا المسيح وقد غلوا فيه، فما هو منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع العلماء المصلحين؟ يعني واضح منهج أهل السنة، الحمد لله منهج واضح جدا، وهو عدم الغلو، يعني كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني عامل عيسى أنه عبد وعلى أنه رسول كريم صلى الله عليه وسلم، لا هو بإله ولا هو ابن زينة كما يدعي اليهود عليهم لعنة الله، وكذلك نعامل موسى وكذلك نعامل جميع الأنبياء، نحترمهم ونقدرهم ونؤمن بهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وفي الوقت ذاته لا نقدسهم حيث يكون آلهة مع الله تبارك وتعالى، كما زعمت اليهود أن عزيرا ابن الله، أو زعمت النصارى أن المسيح ابن الله. إذا أنا أنجبت ثلاث بنات وأريد ولدا، هل يجوز أن أحدد الجنس؟ ما في بأس إذا ما كان فيه يعني كشف للعورة ولا شيء ولا كذا، مجرد يعني يقول لك من تحديد الجنس مثلا أنك تجامع أهلك في هذا اليوم في هذا التاريخ أو تأكل هذا الطعام أو كذا، لا بأس. أما أن يكون فيه كشف للعورة، لعورتك أو لعورة زوجتك، هذا لا يجوز لهذه القضية. طيب، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.